Created with free version for non-commercial use.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: علي مني وأنا منه. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. موارد التردد. كان الكلام ولا يزال في بحث ماذا العلم الإجمالي. بعد أن تم الحديث عن انحلال العلم الإجمالي نأتي إلى بحث نسميه موارد التردد.
Created with free version for non-commercial use.
عرفنا أنه كما تقدم إذا كان الشك شكا بدويا ابتدائيا قلنا لا شك أن هذا الشك البدوي الابتدائي اللي طرف واحد متشكك أن هذا الماء فيه نجاسة أو لا يجري أصالة البراءة، أو الشك في أصل الحكم صلاة الجمعة واجبة عليه أو لا أجري أصالة البراءة. ولكن إذا كان الشك مقترنا بالعلم الإجمالي قلنا لا يمكن أن نجري أصالة البراءة، بل نجري أصالة الاحتياط. أحسنتم، نجري أصالة الاحتياط. هذا خب تقدم وشرحنا الحمد لله ومثلنا لقيمة على مستوى شبه الموضوعية وشبهة الحكمية. لكن الكلام في هذا المطلب الجديد ماذا؟ هو ما يسميه سماحة السيد رحمه الله اللي هي
created with free version for non-commercial use.
فيه خفاء ما نعرفه، هو شك ابتدائي أو شك ماذا؟ إجمالي، في مقترن بالعلم الإجمالي، واضح؟ فيسموها مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر. هذه ما إن شاء الله ما شاء الله سوف تسمعها كثيرا، مسألة ماذا؟
دوران.
أحسنتم، دوران الأمر بين الأقل والأكثر، ما شاء الله. وهي مسألة مهمة، هنا بنوح بسيط يطرحها سماحة السيد. يقول لو كان عندنا واجب مركب كالصلاة، الصلاة يعتبر واجب مركب من أجزاء نية تكبيرة الإحرام، قيام، ركوع، سجود، تشهد، قراءة، تسليم، هذه أجزاء الصلاة، هذا يسموه واجب مركب، واضح؟ يسمونه واجبا مركب. هذا الواجب المركب لو كنا نحن نعلم بأن هذا المركب هو عشرة أجزاء، نعلم أنه عشرة أجزاء معذرتنا، ولكن نعلم علما يقينيا أن ماذا؟ أن عندنا تسعة أجزاء، ماذا؟ تسعة أجزاء معينة، تسعة أجزاء معينة، عندنا تسعة أجزاء معينة وياي، تسعة أجزاء معينة محددة مؤطرة، وشككنا في الجزء العاشر، هل هذا الجزء العاشر داخل في الصلاة أو لا؟ افترض الآن الصلاة عشرة أجزاء، تسعة مركب الآن عشرة، تسعة احنا متيقنين منها، لكن افترض القنوت مثلا، القنوت وجزء من الصلاة، صحيح جزء مستحلك من بث الله وباب التقريب فقط، هذا القنوت الذي هو الجزء، هذا الجزء نشك فيه هل داخل في ضمن المركب في ضمن الصلاة
created with free version for non-commercial
use. ليس كذلك. فبالتالي هل الآن ما هو الموقف العملي من هذا الجزء العاشر؟ لاحظ، مركب عشرة أجزاء، إحنا اللي نجزم به إن الصلاة هذه تسعة الأجزاء، هذا العاشر نشك فيه، واضح؟ فهذا الشك نوع جديد، له ابتدائي، له مثل مخترب علم إجمالي، ففيه كلام يعني، فيسموه دوران الأمري بين الأكثر والأقل، الأقل اللي هي التسعة، الأكثر ماذا؟ العشرة. الآن الفقيه في حال عدم وقوف على الروايات أو عدم وقوف على رواية تحدد موقف الشرعي أو آية أو كذا عن أدلة محرزة، يأتي إلى الأصل العملي، ماذا نعمل؟ فهل ندخل الجزء العاشر أو لا نكتفي بالتسعة الأجزاء؟ يقول السيد للأصوليين جوابان مختلفان.
Created يعني with free version for non-commercial use.
الاتجاه الأول يقول بأنه لا الجزء العاشر لابد أن تأتي به. وهنا نجري أصالة الاحتياط. لماذا؟ لأن هذا في النتيجة صار علم أكو علم إجمالي. علم إجمالي بين الأجزاء التسعة وهذا العاشر. عندك علم إجمالي. عرفت ما دام عندك إجمالي بعد ما يمكن أن ماذا؟ أن ترجح طرف على طرف. علم إجمالي. إي بأنه الشارع أوجب مركبا ما. هذا العلم إجمالي مركبا ما ولا يدرى هو تسعة أو العشرة. يعني تسعة بإضافة هذا العاشر. فبالتالي عندك علم إجمالي. وترجيح الطرفين على الآخر. يحتاج المرجح حسنتم ولا يمكن أن نجريها في كليهما وماها اللي ما تقدم في البحث الإجمالي مفصل لا نعيد. فإذا هنا هذا الاتجاه يرى بأنه لا بد أن تجرى ماذا أصالة
created with free version for non-commercial use.
لا بد أن تجرى أصالة الاحتياط ماذا في المقام هنا نسميها أصالة الاحتياط. هذا الاتجاه وياي الاتجاه الأول أحسنتم. عندنا الاتجاه الآخر لا يقول بأنه نحن ماذا نجري أصالة البراءة الشرعية في الجزء العاشر المشكوك لأن عندنا يقين وعلم بالعشرة الأجزاء وعندنا شك ابتدائي في عندنا عقل في التسعة أحسنتم علم ويقين في التسعة الأجزاء صلاة تسعة أجزاء ونشك شكا ابتدائيا في العاشر هل يدخل أو لا. هذا شك ابتدائي مو مقترن بعلم إجمالي كما صوره الاتجاه الأول. هذا شك ماذا بنفس هذا الجزء لأنه يقولون هذا أصحاب
created with free version for non-commercial use.
ماذا كما أشرت هذا يكون ماذا النتيجة شك ابتدائي وإذا كان شك ابتدائي نجري أصالة البراء أحسنتم لأنه نحن نعلم بالتسعة ونشك في العاشر وهكذا يصبح الشك شكا وياي ابتدائيا أحسنتم لأن العلم الإجمالي انحل هنا أساسا. العلم الإجمالي تدعون انحل وين انحل بالعلم بالتسعة يعني علم عندنا بالتسعة صار خلاص طرف واحد وهو علم تفصيلي الآن تحول من علم إجمالي علم تفصيلي بالتسعة وشك ابتدائيا وين؟
في العاشر
والشك ابتدائيا يكون مجرا لأصالة البراءة. الآن بعد ما تضح هذا ما هو رأي السيد عليه الرحمة على مستوى هذه الحلقة؟ قال الصحيح هو القول بالبراءة. البراءة عن غير الأجزاء المعلومة من الأشياء. واضح المطلب؟ فإذا هني ماذا؟
created with free version for non-commercial use.
هذا تمام الكلام وين وياي؟ في بحث العلم الإجمالي نطبق العبارة ندخل إلى بحث الآخر. قال هذا يعني آخر أبحاث العلم الإجمالي حسب الحلقة. قال موارد التردد عرفنا أن الشك إذا كان بدويا حكمت فيه القاعدة العملية الثانوية القائلة بأصالة البراءة وإذا كان مقترنا بالعلم الإجمالي ماذا حكمت فيه القاعدة العملية الأولية وإذا كان مقترنا بالعلم الإجمالي حكمت فيه القاعدة العملية الأولية كما شرحنا وقد يخفى هذا مطلبنا وقد يخفى أحيانا نوع الشك فلا يعلم
created with free version for non-commercial
use. من الشك الابتدائي وياي او من الشك المقترن بالعلم الاجمالي او الناتج عنه بتعبير اخر يعني شك في الناتج في المركب ومن هذا القبيل مساله دوران الامر بين الاقل والاكثر كما يسميها الاصوليون وهي أن يتعلق وجوب شرعي بعملية مركبة من أجزاء كالصلاة، ونعلم باشتمال العملية على ماذا؟ وياي على تسعة أجزاء معينة نعلم بها، ونشك في اشتمالها على جزء عاشر، ولا يوجد دليل يثبت أو ينفي. ففي هذه الحالة يحاول الفقيه أن يحدد الموقف العملي، فيتساءل هل يجب الاحتياط على المكلف فيأتي بالتسعة ويضيف إليها هذا العاشر الذي يحتمل دخوله واقعا في نطاق الواجب، نحتمل أنه داخل في الواجب بعد، هذا الاحتمال وارد، الذي يحتمل دخوله في نطاق الواجب لكي يكون مؤديا للواجب على كل تقدير، أو يكفيه الإتيان بالتسعة التي يعلم بوجوبها ولا يطالب بالعاشر المجهول ماذا؟ وياي وجوبا. يقول وللأصوليين جوابان مختلفان على هذا السؤال. يقول يمثل كل منهما اتجاها في تفسير الموقف، فأحد الاتجاهين يقول بوجوب الاحتياط تطبيقا للقاعدة العملية الأولية، لأن الشك في العاشر مقترن بالعلم الإجمالي، وهذا العلم الإجمالي ما هو؟ هو علم المكلف بأن الشارع أوجب مركبا ما، ولا يدري أهو المركب من تسعة أو المركب ماذا؟ من عشرة، يعني أي من تلك التسعة بإضافة واحد، لأن عنده علم إجمالي بمركب ما، لكن أحط طرفيه التسعة وطرفيه العشرة مثلا، التسعة إضافة العشرة هو العاشر. والاتجاه الآخر يطبق على الشك في وجوب العاشر ماذا؟ القاعدة العملية الثانوية بوصفه شكا ابتدائيا غير مقترن ماذا؟ بالعلم الإجمالي، لأن ذلك العلم الإجمالي الذي يزعمه أصحاب الاتجاه الأول ما هو أساسا؟ منحل بعلم تفصيلي. كيف؟ قال وهو علم المكلف بوجوب التسعة، حل المكلف على أي حال، لأنها واجبة سواء كان معها جزء عاشر أو لا، ويعلم. فهذا العلم التفصيلي يؤدي إلى انحلال ذلك العلم الإجمالي. صار معنا علم تفصيلي بالتسعة بعد، وعندي أنا علم إجمالي بالتسعة وكذا، تفصيلي بالتسعة لا أشك فيه، أحسنتم، صار هذا الطرف أعلم به علما تفصيلا حل بعد علم إجمالي. فهذا العلم التفصيلي يؤدي لانحلال ذلك العلم الإجمالي، ولهذا لا يمكن أن نستعمل الصيغة اللغوية التي تعبر عن العلم الإجمالي، فلا يمكن القول بأن نعلم إما بوجوب التسعة أو بوجوب العشرة، بل نحن نعلم بوجوب التسع على أي حال ونشك في وجوب العاشر، واضح. وهكذا يصبح الشك في وجوب العاشر شكا، شو يصير؟ ابتدائيا بعد انحلال العلم الإجمالي فتجري البراءة. والصحيح هو القول بالبراءة عن غير الأجزاء المعلومة من الأشياء التي يشك في دخولها ضمن ماذا؟ ضمن نطاق الواجب كما ذكرنا. والصحيح هو القول بالبراءة عن غير الأجزاء المعلومة من الأشياء التي يشك في دخولها ضمن نطاق الواجب كما ذكرنا. هذا تمام الكلام في علم الإجمالي، بحمد الله، واضح إن شاء الله.
Created with free version for non-commercial use.
أصل آخر من الأصول العملية وهو أصل الاستصحاب، وآخر الأصول يتكلم عنه. الاستصحاب عرف بأنه الحكم ببقاء ما كان، أو بتعبير الرواية أبقي ما كان على ما كان. هذه القاعدة تعني ماذا؟ قاعدة الاستصحاب تعني أن كل حالة متيقنة في زمان تتيقن في زمان وتشك في بقائها ماذا؟ يمكن إثبات بقائها بقاعدة الاستصحاب. لاحظ كل حالة أنا متيقن من الحالة السابقة لكن شكيت هل باقية هذه على حالها أو لا، ماذا أبني؟ أبني على
حالي.
على حالها على بقائها. واضح؟ فإذا نثبت هذا الإبقاء
created with free version for non-commercial use
على قاعدة وياي على قاعدة الاستصحاب. واضح يا المطلب؟ قاعدة الاستصحاب طبعا وردت في مصادرنا بشكل كبير في روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه ما شاء الله. هذه رواية من الروايات عندنا، رواية زرارة، صحيح زرارة، عن الإمام الصادق عليه السلام: قلت له الرجل ينام وهو على وضوء، الرجل ينام وهو على وضوء، أيوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ واحد يتوضأ وتعبنا ينود الخفقة ويشك الآن ماذا هذا؟ نقض وضوء السابق أو لا؟ هذا الصيف المساجد كذا، إذا كان الجو حار كيف تشتغل الخطيب بين الصلاتين مثلا خطبة الجمعة تصير هكذا أو كلام محاضرة الجمعة.
created with free version for non-commercial use.
فجر بعضهم كذا فتلاقي مثلا ينود. هل هذه مسألة مبتلى بها؟ هذه الخفقة والخفقتان ما حكمها؟ يعني بعبارة أخرى أنا شوف السؤال هو أني أنا متيقن من وضوئي، أنا جاي المسجد متوضأ لكن شكت أني نمت أساسا، هل خفقة نوم؟ والنوم لا أشكال يبطل الوضوء، حدث يبطل الوضوء ويجب إعادة الوضوء. الإمام هذا زرارة رضوان الله تعالى من أجلاء الأصحاب، الإمام الصادق يسأل الإمام الصادق عليه السلام يقول الرجل ينام وهو على وضوء أيوجب الخفق والخفقتان عليه الوضوء؟ قال عليه السلام يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب، العين قد تنام لكن القلب لا ينام.
created with free version for non-commercial use.
قال يقول والإذن إذا لا ينام القلب ولا ينام القلب والإذن، وإذا نامت العين والإذن وجب الوضوء. يشير إلى أرضها الضابطة، يعني قلب واحد يغفل لكن بعده يسمع وقلب حاضر وسمع حاضر، هذا ما ينقض الوضوء، هذا الخفقة أو الخفقتان. قلت فإن حرك في جنبي شيء وهو لا يعلم؟ قال لا، حتى يستيقن، حتى يستيقن أن هناك، يعني زرارة يقول لي ما أنا كامتحان لذا لو حرك شيء في جنبه وما حسبه هل هذا يكشف عن أنه نام وتالي يبطل وضوءه وروح عيده؟ يقول الإمام لا، هذا ما هي ضابطة، يقول هو لازم يستيقن من نومه لأن عنده حالة سابقة وهو أنه متوضأ وكذا. الآن إحنا في دائرة الشك أنه بطل وضوء أو لا، يعني نام أو لا، شك في أصل النوم.
created with free version for non-commercial use.
يقول الإمام اجري أصالة الاستصحاب، ابقي ما كان على ما كان حتى يستيقن. نعم يقول أنا متيقن نمت بعد واضح باطل الوضوء. الرواية لطيفة، قال قلت يعني زرارة فإن حرك في جنبي شيء وهو لا يعلم؟ قال لا، حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجيء من ذلك أمر بين، وإلا فإنه على يقين من وضوء. يقول الإمام ولا ينقض اليقين بالشك ولكنه ينقضه بيقين آخر. شوف الشك لا ينقض اليقين، تبي تنقض اليقين انقضه بيقين آخر. أنت متيقن من الوضوء قبل ومتيقن من النوم، نعم هذا اليقين ينقض باقي اليقين، بينما ما نحن فيه متيقن من الوضوء وشاك في نومه، فالشك لا ينقض اليقين السابق هو الوضوء. وأبحث رفش بلي ما عطى ضابطة، قال ولا ينقض اليقين بالشك ولكنه ينقضه بيقين آخر. هذا معنى الاستصحاب تعريفه وعلى مستوى الروايه. ما ذكر السيد الروايه لكنه من باب الفائده وتوضيحه. واضح المطلب؟ هذا من جهه. الاستصحاب طبعا لا يتحقق ولا يتم الا بماذا؟ باركان اربعه. الركن الاول اليقين السابق. لابد من يقين ماذا؟ سابق. من يقين سابق، واضح؟ لابد من ماذا؟ من يقين سابق. والشرط الثاني الشك في بقاء الحالة السابقة. احنا حسب الوقت ما ادري الحين، خلينا نذكر هذا الاول، وهو انه لابد ان يكون عندنا يقين سابق.
Created with free version for non-commercial use.
وهذا عندنا شبهة تارة حكمية وتارة عندنا شبهة ماذا وياي؟ شبهة موضوعية. الشبهة الحكمية طبعا ذكرها السيد في ضمن هذا قبل الدخول إلى الشرح، لكن نوضحها احنا بعد ما عرفنا الاستصحاب وهو إبقاء ما كان على ما كان. ذكرنا الرواية في توضيحها. نمثل الآن، تارة يكون الاستصحاب قبل الدخول إلى الشرط، من بعدين يجينا مفصل عقصت الأركان الاستصحاب. تارة عندنا استصحاب في الشبهة الحكمية، وتارة عند استصحاب في الشبهة الموضوعية. الاستصحاب في الشبهة الحكمية مثل الآن أنا عندي ما وأعلم حكم وقوع النجاسة في الماء، دم نجس، جرح صبعي وطع وسقط هذا الدم في الكأس.
Created with free version for non-commercial use.
واضح؟ هذا عرفنا حكمه، وثارنا الشكيت في حكم المتنجس. ونجس مثل الثوب، هذا كمية الآن سقطت عليه نجاسة. سقطت نجاسة وبشرب من الماء، سقط جزء من هذا الكنف وين؟ في هذا الماء، في الماء. فهل الآن الحكم، شكل في الحكم ها، هل أن المتنجس ينجس الماء أو لا؟ الحكم ها مو موضوع، لا نسأل عن الحكم نفسه. أنا أعرف حكم أن النجاسة كذا، لكن المتنجس الآن هذا مو نجس أصلي، هذا الثوب مو دام، وله بال جلكم الله وله كذا، هذا متنجس. انزين المتنجس هل حكمه مثل النجس او لا؟ شكيت انا.
Created with free version for non-commercial use.
الذي امامي مثلا هل احكم بطهارته او لا اذا وقع فيه متنجس؟ ما حكمه من باب الحكم؟ هنا يقولون ماذا؟ نجري اصالة الاستصحاب في الشبهة الحكمية، فنقول ماذا؟ انه ابني على طهارة يحسن، لأن أنا عندي شك في الحكم، شك في هذا الـ يعني عندي إن صح التعبير يقين بأن هذا الماء طاهر، ولكن شككت أنه هذا المتنجس نجسه أو لا، فنشك في بقى طهارته. فهل هذا المتنجس فسد؟ نقول هذا الاستصحاب يحكم على المكلف بالالتزام عمليا بأن اكتسب بنفس الحالة السابقة، وهي طهارة من؟
طهارة
الماء. طهارة ماذا؟ الماء. واضح؟ طبعا هذا يعني صح التعبير.
Created with free version for non-commercial use.
هذا نسميه استصحاب الحكمي، هذا نسميه استصحاب الحكم، يعني في أساس حكم أن المتنجس نشك أنه ينجس أو لا، ماذا نجري؟ أصالة عدم
النجس،
عدم النجاسة، عدم نجسيته. واضح؟ أسموه استصحاب حكمي. وعندنا استصحاب موضوعي. استصحاب موضوعي هذا مثل الآن هذا الثوب الذي أمامي، أنا معلق ثوب في هذا المجلس مثلا، وأنا أعلم بطهارته يعني، لكن غبت عنه، نزلت البلد شهر شهرين ورجعت وبعد على وضعه، شكيت صابت نجاسة في هالمدة، طفر على شيء، واحد دخل المجلس من الضيوف اللي سكنوا بالبيت ونجسها، صير. هذا شك في الموضوع هنا، فهل أحكم هنا بطهارته أو نجاسته؟ نقول لا، ما دام عندك حالة
created with free version for non-commercial use.
وشككت أن النجاسة طرأت عليه أو لا، ماذا نقول؟ نستصحب، أحسنتم، نستصحب طهارة هذا الثوب، نستصحب طهارة ماذا؟ هذا الثوب، وبالتالي نحكم ماذا؟ بطهارته، فنتصرف فيه فعلا كما لو كان على وضعه، ولا ننقض اليقين بالشك، ولا ننقض اليقين أبدا بالشك. واضح؟ هذا تقريبا ما يمكن أن يقال على مستوى هذا البحث. هنا يبدأ السيد عليه الرحمة، وإن كان إحنا شرحناه بالجملة، يبدأ في أركان الاستصحاب. الركن الأول وهو أنه عندك، فالاستصحاب له أربعة أركان. الركن الأول ما هو؟ أن عندك حالة متيقنة، ومن دون الحالة المتيقنة بعد لا يمكن إجراء صلاة الاستصحاب. فالاستصحاب من أركانه الأساسية أو الركن الأول هو أن يكون، أن تكون ماذا وياي؟ أن تكون
أن يكون عندنا
حالة ماذا؟ متيقنة. وهذه الحالة متيقنة أما نجاسة أو طهارة. سواء الآن متيقن أن هذا الماء طاهر، فأجري مع بعد الشك أجري أصالة ماذا وياي؟ أصالة أنه أجري استصحاب معذرته وابقي ما كان، فأحكم بطهارته وأتعامل بعيد معه كأنه لم يكن شيء. وترى لا، الحالة متيقنة النجاسة، أنا أقطع أن هذا الإناء نجس، لكن رحت أنا سافرت كذا أو جيت طلعت مثلا كم ساعة من البيت وجيت شكت مالي العيال طهرا هذا نجس تابي طهرا، مدام ماني متيقن ماذا أجري الاستصحاب، وهو استصحاب النجاسة. أحسنتم. إذن من شرائط هذا الاستصحاب أن يكون عندنا حالة متيقنة، سواء كان عندي اللهم صل على محمد وآل محمد شبهة موضوعية كما قلنا، أو شبهة ماذا حكمية، نفس الكلام هو الكلام. نعم هنا كلام كلام فيما يتطب الرواية. رواية زرارة أو بعض الروايات تكلمت فقط عن الشبهة الموضوعية، لأن يسأل زرارة عن موضوع رجل متوضأ، هذا موضوع خارجي، إناء مثلا كذا، هذا ثوبي كذا، فلا يمكن تسريته إلى الشبهات الحكمية، فقط نحن نبقى والشبهة ماذا؟ والشبهة الموضوعية. والشبهة الموضوعية. أحسنتم. واضح؟ لأن الحالة السابقة كما قلت قد تكون موضوع لحكم مثل هذا الثوب، وتارة استصحاب موضوع استصحاب مثلا عدالة الإمام إذا شك في طروف فسقة. واضح؟ يعني نفسه من إذا شككنا الحين مثلا ترى عندنا موضوع يترتب عليه حكم شرعي، مثل ماذا؟ مثل الآن اللهم صل على محمد، مثل هذا الإمام الذي أشك
created with free version for non-commercial use.
لو شككت الآن في هالمدة اللي أنا تركت البلد وبعد أنا تدينا انحراف كذا لا سمح الله، ماذا؟ وجب بقاء عدالته، يترتب عليه حكم شرعي وهو جواز أن أصلي خلف الائتمام خلفه. واضح؟ إذا كما قلت إذا كان عنده شبهة حكمية يجري استصحاب في نفس الحكم، مثل ما مثلنا استصحاب طهارة الماء ماذا؟ باستصحاب عدم عدم تنجيس المتنجس، يعني لا أعلم أنه ينجس فأجري أنه ماذا؟ أجري طهارة هذا الماء، لكن من خلال حكم وهو الشك في أن المتنجس ينجس أو لا، نصص عدم المنجسية، لأن احنا حارزين الطهارة فنشك الآن. وعندنا الشبهة الموضوعية نفس هذا الإناء وقعت فيه نجاسة أو لا، أشك فأجري استصحاب
created with free version for non-commercial use.
ودار كما قلت عندنا موضوع لكن ترتب عليه حكم شرعي، مثل عدالة الإمام، مثل طهارة هذا الثوب، إذا شككت أنه هذا الثوب أعلم أنه طاهر لكن شكت أنه تنجس أو لا فأجري استصحاب عدم نجاسته، وبالتالي ترتب عليه حكم وهو جواز الصلاة في هذا الثوب، أو كمثلنا في الإمام مثلا أو ما شاكل ذلك. على هذا الأساس إذا تحت هذه المسألة عندنا مطلب آخر، وهو أن نفس الرواية ذكرها زرارة، هذه رواية ماذا؟ رواية كانت مرتبطة بموضوع الحكم، الشبهة الموضوع ليس بالشبهة الحكمية. يقول السيد نحن صحيح لو جئنا ذا الرواية تحدثت عن ماذا؟ عن شبهة موضوعية تروى النوم الناقض كذا كذا، لكن يقول لا يمنع من أنه نتمسك بماذا؟ بإطلاق كلام الإمام عندما قال لا تنقض اليقين.
Created with free version for non-commercial use.
العبارة قال ولا ينقض اليقين بالشك ولكنه ينقضه بيقين آخر، هذا كلام مطلق من الإمام، فكما يشمل الشبهة الموضوعية يشمل الشبهة الحكمية. واضح؟ يشمل الشبهة الحكمية بلا إشكال. نعم، يقول من اللي يريد يقيد يبرز نكتة التقييد في الروايات. من هنا عموما بعض علمان أنكر أنه الاستصحاب فقط يجري في الشبهات الموضوعية ولا يجري في الشبهات الحكمية، والاتجاه الآخر يقول لا، كما يجري في الشبهة الحكمية كما يجري في الشبهة الموضوعية يجري وين؟ كذلك في الشبهة الحكمية. واضح إن شاء الله المطلب؟ تطبق العبارة شوي سريعا. قال الاستصحاب على ضوء ما سبق نعرف أن أصل البراءة يجري في موارد الشبهة البدوية دون الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي. يقول ويوجد في الشريعة أصل آخر نظير أصل البراءة، وهو ما يطلق عليه الأصوليون اسم ماذا؟ الاستصحاب. ومعنى الاستصحاب حكم الشارع على المكلف بالالتزام ماذا؟ عمليا بكل شيء كان على يقين منه ثم شك في بقائه. ومثاله أنا على يقين من أن الماء بطبيعته طاهر، أي ما يشوفه أصل الطهارة، فإذا أصابه شيء متنجس، مو نجس ها، متنجس كالثوب المتنجس، نشك في بقاء طهارته، لأننا لا نعلم أن الماء هل يتنجس بإصابة المتنجس له وياي أو لا. يقول والاستصحاب يحكم على المكلف بالالتزام عمليا بنفس الحالة ابقي ما كان على ما كان. والاستصحاب يحكم على المكلف بالالتزام عمليا بنفس الحالة السابقة التي كان على يقين بها، وهي طهارة الماء في المثال المتقدم. ومعنى الالتزام عمليا بالحالة السابقة ما هو؟ ترتيب آثار الحالة السابقة من الناحية وياي من الناحية العملية. واضح؟ فإذا كانت الحالة السابقة هي الطهارة، نتصرف فعلا كما إذا كانت الطهارة باقية، وإذا كانت الحالة السابقة هي الوجوب نتصرف فعلا كما إذا كان الوجوب باقيا، وهكذا. والدليل على الاستصحاب هو قول الإمام الصادق عليه السلام في صحيحة زرارة ولا ينقض اليقين أبدا بالشك، أبدا موجودة. عدة رواية موجودة تقريبا لزرارة، نقلنا رواية واحدة منها قبل قليل. يقول ونستخلص من ذلك أن كل حالة من الشك البدوي يتوفر فيها ماذا؟ يتوفر فيها القطع بشيء. شو صير؟ أحسنتم. ونستخلص من ذلك أن كل حالة من الشك البدوي يتوفر فيها القطع بشيء أولا، والشك في بقائه ثانيا، يجرى فيها الاستصحاب. فواضح الآن الحالة السابقة المتيقنة هذا أصل من أصول أو أركان الاستصحاب. عرفنا أن وجود حالة سابقة متيقنة شرط أساسي أو أساس لجريان الاستصحاب، والحالة السابقة قد تكون حكما عاما نعلم بجعل الشارع له وثبوته في العالم التشريعي، ولا ندري حدود هذا الحكم المفروض له، الشبهة الحكمية يعني، ولا ندري حدود هذا الحكم المفروض له في جعله ومدى امتداده في عالم التشريعي، مثل كما قلت أن المتنجس ينجس أو لا، فتكون الشبهة شو تصير؟ شبهة حكمية، ويجري الاستصحاب في نفس الحكم نفس الاستصحاب في نفس الحكم كاستصحاب بقاء طهارة الماء بعد إصابة المتنجس له ويسمى بالاستصحاب الحكمي. وقد تكون الحالة السابقة شيئا من أشياء العالم التكويني نعلم بوجوده سابقا ولا ندري الاستمرار وهو موضوع للحكم الشرعي. نسميها شبهة موضوعية لكن ترتب عليه حكم شرعي، فتكون الشبهة موضوعية ويجري الاستصحاب في موضوع الحكم. ومثاله استصحاب عدالة الإمام الذي يشك في طرو أو شك في طرو فسقة،
created with free version for non-commercial use.
الثوب الذي شك في طرو المطهر عليه ويسمى بالاستصحاب الموضوعي في الشبهة الموضوعية، لأنه استصحاب موضوع لحكم شرعي وهو جواز الائتمام في الأول بالنسبة للإمام في العدالة والشك فيه، وعدم جواز الصلاة في الثاني إذا كان الثوب نجس. ويوجد في عالم الأصول اتجاه ينكر جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية ويخصه بالشبهة الموضوعية. ولا شك في أن الاستصحاب في الشبهة الموضوعية هو المتيقن من دليل صحيح. لو جئنا للأدلة تكلم عن موضوع شبهة ما شبه موضوعية خارج، يعني موضوع خارجي تكويني،
هذا
القدر متيقن. أحسنتم. يقول ولا شك في أن الاستصحاب في الشبهة الموضوعية هو المتيقن من دليله، لأن صحيحة زرارة التي ورد فيها إعطاء الماء إعطاء الإمام للاستصحاب ماذا؟
created with free version for non-commercial use.
موضوعية، وهي الشك في طرو النوم الناقض، ولكن هذا لا يمنع عن التمسك بإطلاق من؟ بإطلاق كلام الإمام عليه السلام في قول ولا ينقض اليقين بالشك، ولا ينقض اليقين أبدا بالشك، لإثبات عموم القاعدة لجميع الحالات سواء شبهة حكمية أو شبهة موضوعية. فعلى مدعي الاختصاص يصير أن يبرز قرينة على تقييد هذا الإطلاق. هذا تمام الكلام في هذا الباب. الشك في البقاء وحكم الموضوع إن شاء الله قد يأتي الحديث عنها. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
Created with free version for non-commercial use.